أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
انحصار إطلاق اللفظ وإرادة شخصه في خصوص الوسيلة الإيجادية دون الوسيلة الحكائية. فمثلا زيد لفظان، زيد ثلاثي. تارة يقصد المتكلم حينما يتلفظ بلفظ زيد أنه يوجد ويحضر نفس لفظ زيد، فهو قد أحضر وأوجد شخص لفظ زيد، فهذه وسيلة إيجادية. ثم بعد ذلك حكم على شخص لفظ زيد بأنه لفظ أو ثلاثي، فلفظ ثلاثي أو لفظ وسيلة حكائية إخبارية. وأما إيجاد وإيراد شخص لفظ زيد فهو وسيلة إيجادية. إذن اتضح أن إطلاق اللفظ وإرادة شخصه يتم بالوسيلة الإيجادية، لكن هل يتم أيضا بالوسيلة الحكائية؟ بحيث أنت حينما تقول زيد لفظ تورد لفظ زيد وتقصد أن يحكي لفظ زيد عن شخص لفظ زيد، فإذا تمت الوسيلة الحكائية ثبت أن إطلاق اللفظ وإرادة شخصه كما يتم بالوسيلة الإيجادية يتم أيضا بالوسيلة الحكائية. وإذا لم يثبت إطلاق اللفظ وإرادة شخصه بالوسيلة الحكائية يتعين أن تختص الوسيلة الإيجادية بإطلاق اللفظ وإرادة شخصه. وسيتضح إن شاء الله تعالى أن الصحيح هو أن الوسيلة الإيجادية تتم في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه دون الوسيلة الحكائية، فهناك ما يمنع من استعمال الوسيلة الحكائية في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. وقد ذكر البرهان على هذه الاستحالة وهو يرجع إلى وجهين أساسيين. الوجه الأول لزوم اتحاد الدال والمدلول، وقد نقله صاحب الكفاية الشيخ محمد كاظم الخراساني عن صاحب الفصول الشيخ محمد حسين الغراوي الأصفهاني، يراجع كفاية الأصول صفحة 14 المقدمة الأمر الرابع في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعين، يراجع الفصول الغراوية الشيخ محمد حسين الأصفهاني صفحة 22 السطر 51 من النسخة الحجرية، فصل القول في الوام إطلاق اللفظ وإرادة نوعين. فالوجه الأول مفاده لزوم اتحاد الدال والمدلول، فالدال هو شخص لفظ زيد، والمدلول هو شخص لفظ زيد. الحاكي هو نفس شخص نفس شخص لفظ زيد، والمحكي هو نفس شخص لفظ زيد، فلازم اتحاد الدال والمدلول، لازم اتحاد المستعمل والمستعمل فيه، لازم اتحاد الحاكي والمحكي. فلو كان بابه باب الاستعمال، أي استعمال اللفظ في معناه، أي الوسيلة الحكائية، يعني استعمل اللفظ للدلالة على نفس اللفظ، فحينئذ يكون شخص اللفظ دالا، وكذلك شخص اللفظ مدلولا، والدال والمدلول معنيان متضايفان، والتضايف من أقسام التقابل، فلا يعقل اجتماعهما في شيء واحد. وقد أجاب المحقق الخراساني الشيخ محمد كاظم الخراساني في كفاية الأصول صفحة 14 و15 المقدمة الأمر الرابع في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعين، أجاب عن هذا الإشكال بأنه يكفي في المقام التغاير الاعتباري، فإنه وإن كان هناك اتحاد حقيقي بين الدال والمدلول وهو شخص نفس اللفظ، لكن يوجد تغاير اعتباري وحيثي، فاللفظ من حيث كونه لفظا صادرا من المتكلم يكون دالا، واللفظ من حيث كونه مرادا ومقصودا يكون مدلولا، وقد حمل المحقق الأصفهاني هذه الإرادة الواردة في المدلول إذا أراد المدلول والمراد، فقد حمل المحقق الأصفهاني مراد صاحب الكفاية من الإرادة في هذا المطلب على الإرادة التكوينية. يراجع نهاية الدراية للجزء الأول صفحة 36-37 فصل في صحة إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. وقال الإرادة التكوينية هي من مبادئ صدور الفعل الاختياري، فإن كل فعل اختياري يصدر عن الإرادة ويكشف عنها كشفا إنيا، يعني إن المعلول يكشف عن العلة، فالإرادة علة والفعل الاختياري معلول، فالفعل الاختياري والذي هو المعلول يكشف عن الإرادة التي هي علة، إن المعلول يكشف عن العلة. فكأن صاحب الكفاية يقول إن اللفظ من حيث هو صادر من المتكلم يكون دالة، ومن حيث كون اللفظ كاشفا عن الإرادة التكوينية للفاعل يكون مذلولا. ثم اعترض المحقق الأصفهاني على المحقق الخراساني صاحب الكفاية قائلا إن بحثنا هو دلالة اللفظ على المعنى، فنحن نبحث في عالم الألفاظ والدلالات اللفظية ولا نبحث في الدلالات العقلية. ثم قال إن دلالة اللفظ على الإرادة دلالة عقلية من باب الكشف الإني وليس دلالة استعمالية لفظية، وكلامنا في الدلالة وتصحيح الدلالة اللفظية الاستعمالية لا الدلالة العقلية. واضح إن شاء الله. تحقيق المسألة، تارة نتكلم في الكبرى وتارة نتكلم في الصغرى. الأمر الأول الكلام في الصغرى، والصحيح إن صاحب الكفاية رحمه الله لا يريد من الإرادة الإرادة التكوينية التي يكشف عنها عن طريق العقل بالبرهان الإني كما فهم المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية، بل إن صاحب الكفاية يقصد بالإرادة الإرادة التفهيمية الاستعمالية التي هي دلالة لفظية وليست دلالة عقلية. والسر في ذلك إن صاحب الكفاية رحمه الله قال إن اللفظ دال بلحاظ صدوره من فاعل، كما أن اللفظ مدلول يعني إرادة اللفظ يعني إرادة تفهيم اللفظ يعني إرادة استعمال اللفظ، فالمراد هو ماذا؟ إرادة اللفظ التي هي إرادة تفهيمية إرادة استعمالية فالصورة تامة. كلام صاحب الكفاية ناظر إلى الإرادة التفهيمية الاستعمالية التي هي إرادة لفظية، وليس ناظرا إلى إرادة الفعل التي هي إرادة تكوينية كما فهمها صاحب نهاية الدراية. إذن صاحب الكفاية لا يريد من الإرادة الإرادة التكوينية، ولو كان مرادة من الإرادة الإرادة التكوينية لكان المورد من باب استعمال اللفظ في الإرادة، ويكون المدلول هو الإرادة، مع أن صاحب الكفاية كان بصدد بيان أن المدلول هو نفس شخص اللفظ وليس إرادة اللفظ. أصلا بحثنا في استعمال اللفظ في نفسه، يعني الدال شخص اللفظ والمدلول شخص اللفظ، فهنا حينما نقول أطلق اللفظ فاللفظ بلحاظ صدوره من فاعل هو دال، واللفظ بلحاظ إرادته فهو مدلول. هنا بلحاظ إرادة اللفظ يعني الإرادة التكوينية أو الإرادة التفهيمية، إرادة تفهيم اللفظ، إرادة استعمال اللفظ. فهذا شاهدون على أن صاحب الكفاية يريد من الإرادة الإرادة التفهيمية الاستعمالية لا الإرادة التكوينية، وبهذا يتحقق التغاير الاعتباري بين الدال والمدلول. وإن كان هناك اتحاد حقيقي بين الدال والمدلول، هذا تمام الكلام في تنقيح الصغرى. النقطة الثانية الكلام في الكبرى، لكن يبقى أنه هل يكفي التغاير الاعتباري كما يقول صاحب الكفاية وإن كان هناك اتحاد حقيقي؟ فهل التغاير الاعتباري يكفي في رفع محذور التقابل بين الدال والمدلول أو لا؟ والصحيح إن التغاير الاعتباري لا يكفي في رفع المحذور، محذور التقابل بين الدال والمدلول. تقريب ذلك إن المتضايفين على قسمين، القسم الأول المتضايفان اللذان يوجد بينهما تعاند مفهومي ولا يوجد بينهما تعاند ذاتي كمفهوم العالم والمعلوم، فإن التعاند بين العالم والمعلوم إنما هو في عالم المفهوم لا في عالم الوجود، فإن الذات قد تكون عالمة بنفسها، فالذات عالم والذات أيضا معلوم، فالتغاير الحيثي والتغاير الاعتباري يكفي في المفهومين المتضايفين المتعاندين من ناحية المفهوم فقط. إذا لم يكن بينهما تعاند ذاتي وحقيقي. القسم الثاني المتضايفان اللذان يكون بينهما تعاند حقيقي ذاتي وجودي خارجي كالعلة والمعلوم، فإن الشيء لا يعقل أن يكون علة لنفسه ومعلولا لنفسه في نفس الوقت حتى لو اختلفت الحيثيات. إذن إما تعاند مفهومي فقط أو تعاند حقيقي وذاتي. إذا تعاند مفهومي يكفي التغاير الاعتباري كما يقول صاحب الكفاية، إذا تغاير ذاتي لا يكفي التغاير الاعتباري. فلنرجع إلى موطن بحثنا. ما هو موطن بحثنا؟ الدال والمدلول. والدال والمدلول علة ومعلول، لكن عالمهما الذهن للخارج. وفي عالم الذهن يوجد تعاند حقيقي وواقعي بين الدال والمدلول وبين العلة والمعلول، لكن بحسب عالم المفهوم لا بحسب عالم الوجود الخارجي. فإن الدالة علة للوجود الذهني للمدلول، وبذلك تحصل الدلالة، فيكون التعاند بين الدال والمدلول وجوديا حقيقيا وليس مفهوميا فقط، فيستحيل اجتماعهما حينئذ. إذن التغاير الاعتباري الذي صوره صاحب الكفاية لرفع التنافي بين اجتماع الدال والمدلول محاولة غير موفقة. إذن الإشكال الأول لصاحب الفصول وهو لزوم اتحاد الدال والمدلول حقيقة وواقعا تام لا غبار عليه، فلا يصح إطلاق اللفظ وإرادة شخصه بالوسيلة الحكائية. واضح إن شاء الله. الوجه الثاني لزوم اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي. وقد ذكر ذلك في تقريرات المحقق آغا ضياء الدين العراقي، فلتراجع تقريراته الثلاثة. الأول بدائع الأفكار، شيخ محمد تقي البروجيردي، الجزء الأول صفحة 88-89 في صحة أنحاء استعمال اللفظ في اللفظ. تقرير الثاني نهاية الأفكار، الميرزا هاشم الآمل، الجزء الأول صفحة 61-62 المقدمة الأمر السادس. تقرير الثالث منهاج الأصول، الشيخ محمد إبراهيم الكرباسي، الجزء الأول صفحة 64 الأمر الرابع في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه. تقريب الإشكال والوجه الثاني إن معنى استعمال اللفظ في المعنى جعل اللفظ آلة للمعنى، فيكون اللفظ ملحوظا باللحاظ الآلي باعتبار أن اللفظ مرآة لللفظ وثانيا مرآة للمعنى، ويكون اللفظ ثانيا في المعنى. ويكون المعنى ملحوظا باللحاظ الاستقلالي. إذن اللفظ يلحظ لغيره وهو المعنى، والمعنى يلحظ لذاته. إذن في استعمال اللفظ في معناه يكون اللفظ قد لوحظ بما هو دال على المعنى، أي يلحظ اللفظ باللحاظ الآلي والمرآتي، لكن المعنى يلحظ باللحاظ الاستقلالي، ويلحظ ذوبان وفناء اللفظ في المعنى بحيث ما تتوجه الى اللفظ وانما تتجه وتلتفت الى المعنى. وفي موطن بحثنا، لو استعمل شخص لفظ زيد في شخص لفظ زيد لازم كون شخص لفظ زيد ملحوظ باللحاظ الآلي بما هو لفظ، وملحوظ باللحاظ الاستقلالي بما هو معنى، مع أن اللحاظين متنافيين ويستحيل اجتماعهما في شيء واحد. أعيد وأكرر الإشكال بما ذكر في الإشكال الأول والوجه الأول، عندنا دال وعندنا مدلول. في الاستخدامات العرفية تقول قحطان، عندنا دال وهو لفظ قحطان، وعندنا مدلول وهو معنى شخص قحطان. هنا في الاستخدام انفصل اللحاظان، المستعمل لحظ لفظ قحطان بما هو آله للدلالة على معنى قحطان، فاستعمال اللفظ أخذ باللحاظ الآلي، والمعنى معنى شخص قحطان ملحوظ باللحاظ الاستقلالي. إذن عندنا دال وهو لفظ قحطان استعمل باللحاظ الآلي، وعندنا المدلول وهو معنى قحطان، ولا تقل لفظ قحطان، معنى قحطان، هذا أخذ باللحاظ الاستقلالي. هنا لا يوجد اجتماع بين اللحاظين، لأن اللحاظ الآلي لللفظ واللحاظ الاستقلالي للمعنى. اللحاظ الآلي للدال واللحاظ الاستقلالي للمدلول، وهناك تغاير بين الدال والمدلول، تغاير بين اللفظ والمعنى. اللحاظ الآلي أخذ في لفظ قحطان وعدنان وزعلان، واللحاظ الاستقلالي هو لمعنى قحطان وعدنان وعطية وكاظم وصباح. صار واضح. نأتي إلى موطن بحثنا، ما هو الدال؟ لفظ زيد. ما هو المدلول؟ نفس شخص لفظ زيد. جيد. ما هو الملحوظ باللحاظ؟ الآلي، يعني اللفظ التي تذكره لكي تورد معناه، يعني تعتبر جسر إلى معناه. ما هو الملحوظ باللحاظ الآلي؟ شخص لفظ زيد. جيد، هذا إذا بتلحظ الدال الذي هو اللفظ. إذا بتلحظ المعنى الذي هو المدلول، نحن ندرس الآن المعنى الحكائي، الوسيلة الحكائية. الحاكي لفظ زيد، والمحكي بعد نفس لفظ زيد، يعني المعنى نفس لفظ زيد. صار الحاكي يؤخذ باللحاظ المرآتي، والمحكي الذي هو المدلول يؤخذ باللحاظ الاستقلالي، فلازم اتحاد اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي. واضح الإشكال أو لا؟ بنشوف الإشكال واضح أو لا، حتى بعد نرفعه أو لا، واضح أو غير واضح. جيد، ما الفارق بين الإشكال الأول والوجه الأول والوجه الثاني؟ الوجه الأول لاحظ إلى اتحاد الدال والمدلول، اتحاد العلة والمعلول. هنا لاظر إلى اتحاد اللحاظين وتحقيق الكلام. هذا يعتمد على المبنى المتخذ في دلالة اللفظ على معنى، هل هو بنحو العلامية أو هو بنحو المرآتية والفنائية. اللحاظ الأول، أن نبني على أن استعمال اللفظ من باب العلامية للمرآتية، فاللفظ علامة والمعنى ذو العلامة، وكل منهما قابل للحاظ الاستقلالي، ثم ينتقل من أحدهما إلى الآخر، مثل النظر إلى إشارة المرور في الدلالة على وجود 10 فراسخ قادمة. فإن بنينا على هذا الوجه وهو مبنى العلامية، يعني توجد اثنينية، لا يوجد شيء واحد، يوجد علامة ويوجد ماذا؟ ذو العلامة، ولا يوجد فناء واندكاك. فإذا بنينا على مبنى العلامية فلا وجه لهذا الإشكال، لأن هذا الإشكال مبني على أن يكون اللفظ ملحوظا باللحاظ الآلي في مقام الاستعمال، ونحن ننفي أن يلحظ باللحاظ الآلي، يلحظ باللحاظ الاستقلالي. أنت مستقلان تلحظ هذه جمجمة وعظمين، تلحظها باللحاظ الاستقلالي، ما تلحظها باللحاظ الآلي، وتنتقل إلى معنى وجود الخطر إذا وضعت صورة الجمجمة والعظمين على محطة كهرباء. فهنا لا يوجد لحاظ مرآتي، يوجد اللحاظ الاستقلالي. بعد ما يلزم اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي، لكن المستشكل لم يكن يلحظ مبنى العلامية، بل كان يلحظ مبنى المرآتية، أي اللفظ مرآة للمعنى، اللفظ فان في المعنى. نقول حتى على هذا لا تصل النوبة إلى إشكال لزوم اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي، لأن إطلاق اللفظ كزيد وإرادة شخصه لا يكون مستحيلا من باب اجتماع اللحاظين، اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي، بل تتعين استحالته قبل أن تصل النوبة إلى اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي، لأن اللحاظ الآلي يستدعي إثنينية، يعني عدنا آلة وذو الآلة، وهنا لا توجد إثنينية، فالآلية غير معقولة بنفسها بقطع النظر عن محذور اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي. نعم، لو قيل إن اللفظ ملحوظ آلة لمعنى وملحوظ في نفسه أيضا لتم، أما لو لوحظ اللفظ آلة لنفسه فاللحاظ الآلي بنفسه غير متعقل، يعني ماذا؟ يعني غير متصور. واضح الإشكال أو لا؟ اللحاظ الآلي يعني في إثنينية، آلة وذو الآلة. هنا إذا قلت ألحاظ شخص اللفظ آلة لشخص اللفظ، شخص اللفظ شيء واحد، فلا يتعقل ولا يتصور تحقق اللحاظ الآلي بالنسبة إلى شخص نفس اللفظ، فلا تصل النوبة إلى اجتماع اللحاظ الآلي مع اللحاظ الاستقلالي. فكان الأحسن صياغة الإشكال بناء على آلية الاستعمال أن يكون هكذا، أنه إن اللفظ ملحوظ آلة لمعنى وملحوظ في نفسه أيضا. الخلاصة اتضح، خلاصة ما تقدم في الإطلاق الإيجادي، الخلاصة والزبدة، إن استعمال اللفظ وإرادة شخصه من صغريات الوسيلة الإيجادية فقط دون الوسيلة الحكائية، كما أن استعمال اللفظ وإرادة نوعه وصنفه ومثله من صغريات الوسيلة الحكائية فقط دون الوسيلة الإيجادية، خلافا للسيد الخوري رحمه الله. هذه المطالب، مطالب اليوم كلها موجودة في محاضرات في أصول الفقه للسيد الخوري، الجزء 43 من موسوعة الإمام الخوري، صفحة 108 إلى 110، وموجودة في التقريرات المختلفة للشهيد الصاد، مثل تقرير سيد محمود الهاشمي بحوث في علم الأصول الجزء الأول صفحة 143 و145، بحث اليوم استعمال اللفظ في شخص اللفظ صفحة 145، وموجود أيضا في تقرير سيد كاظم الحائري مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 241، وموجود أيضا في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر بحوث في علم الأصول الجزء الثاني صفحة 179 إلى 102 إلى 183، وموجود أيضا في تقريرات شهيد الصدر الثاني محاضرات في علم أصول الفقه جزء الأول صفحة 327 إلى 331. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع، الإطلاق الإيجادي. الأمر الخامس، تبعية الدلالة للإرادة، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.